يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
شرح الرد على الزنادقة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. الشريط الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس الجديد نريد أن نسأل عن ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي. الكتاب هذا هو كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. المراد بالجهمية، من هم الجهمية؟ تفضل. هم الذين ينتسبون إلى جهم بن صفوان. جهم هذا من هو؟ فهم جهم بن صفوان الترمذي السمرقندي. ما معتقده؟ نعم، معتقده ها؟ نعم، نفس الأسماء والصفات. الجهم هذا اشتهر بعقيدة نفي الأسماء والصفات، واشتهر أن يدعى أيضا تزعم أربع عقائد كلها عقائد فاسدة. العقيدة الأولى عقيدة نفس الصفات اشتهر بها. العقيدة الثانية عقيدة الإرجاء، يعني يقول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، بل وليست مرادة. فالإيمان هو معرفة الإنسان ربه بقلبه، والكفر هو جهل الإنسان ربه بقلبه عند الجهل. وعلى هذا إذا عرف الإنسان ربه بقلبه لو فعل جميع المنكرات ما يضره عند الجهل. فألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، وأن فرعون مؤمن لأن عرف ربه بقلبه قال وجحدوا بها واستقلت أنفسهم، وهذا من أفضل البعض. وأبو طالب مؤمن واليهود مؤمنون، كل هذا إلزام له. العقيدة الثالثة هذه نفس السؤال. العقيدة الثالثة عقيدة الجبر، القول بأن الإنسان مجبور وأنه ليس له عمل وليس له اختيار ولا إرادة، بل هو كالريشة في الهواء، كحركات المرتعش ونبض العروق، حركات الأشجار والهبوب والرياح. ويقول الجهمية إن الإنسان وعاء للأفعال، كالماء كالكوز الذي يصب فيه الماء. فالإنسان وعاء والله كصباب الماء فيه. يقول أفعال الله نسبة للعبد مجال. العقيدة الرابعة التي اشتهر بها الجهم القول بثناء الجنة والنار، يقول بأن الجنة والنار تثنيان. هذه عقائد خفيفة. الإرجاء والجبر توصله إلى النار، نعوذ بالله. جيم كلها جيم وجهل إرجاء جبر. الرد على الجهمية والزنادقة. الزنادقة من مراد بالزنادقة؟ الزنادقة نعم جمع زنديق، وهو نعم يطلق على المنافق، يطلق على المتحلل من الأديان، الذي لا يؤمن بالخالق ولا بالبعث، ويطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما كان الشيخ الإسلام يطلق هذا عليهم ويقول يكثر الزندقة في أهل الكلام وفي الرافضة. ثم طيب نريد الآن أيضا نعرف شبهة من قال إن هذه الرسالة، رسالة الرد على الجهمية والزنادقة، ليست الإمام أحمد والرد عليه، شبهته ما هي شبهته؟ نعم نعم الطعن فيه، يقولون هذا من رواية الخلال، الرسالة من رواية الخلال عن الخضر بن مثنى عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد، قالوا الخضر هذا مجهول، الخضر مجهول، بما نرد على هذا الرد؟ نعم قبل هذا، أول الخلال عرف الخضر روى عنه وهو معروف لدى الخلال، ثم أيضا الخلال وجد هذا بخط عبد الله بن أحمد، وجد رسالة بخط الإمام أحمد، هي موجودة، فهي حصلت له وجادة وسند، فهو أحب أن تكون الرواية عن طريق النقل والسند بالإضافة إلى الوجادة. ثالثا أن العلماء أثبتوا أن هذه رسالة الإمام أحمد، كالقاضي أبي يعلى في إبطال تأويلات، الشيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه في البيان حديث الجهمية، تفسير قل هو الله أحد من هذه السنة، كذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، ابن عقيل أيضا من الحنابلة وجماعة، وابن القيم العلامة ابن القيم رسيما في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، فهي لا شك أن هذا الإمام أحمد، ولكن الجهمية والمعتزلة لا يريدون أن تثبت، لا يريدون، فالغالب أن الذي يشككون هم من أهل البدع، من أهل الكلام، الجهمية والمعتزلة وغيرهم لا يريدون أن تثبت لأنها رد عليهم. ثم قال المؤلف الحمد لله، الحمد ما معنى الحمد؟ ما المراد بالحمد؟ الحمد ها ها بس الثناء خاص هذا رحمك الله الثناء على المحمود مع حب مع محبته وإجلاله وتعظيمه، الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه، ويكون الفرق بين الحمد والمدح، فرق بين الحمد والمدح ها الحمد لا يكون معه محبة، لا يلزم أن يكون معه محبة، الحمد يكون معه محبة ولا الحمد لا معه محبة، والمدح لا يلزم أن يكون معه محبة، فأنت تمدح الشيء بالصفات التي فيه وقد لا تحبه، فأنت تمدح الأسد بأنه قوي وشجاع ولا يلزم ذلك المحبة، أما الحمد فهي الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع محبته وإجلاله وتعظيمه. الفرق بين الحمد والشكر، الحمد والشكر هل هناك فرق بينهما؟ تفضل. الحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه، يقول العلماء بينهما عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، الحمد أعم من جهة إيه؟ لأن الحمد ثناء على المحمود، ثناء على المحمود بصفاته الجميلة، وبالنعم وبالنعمة التي أسداها، فأن تثني عليه بالنعم التي أسداها وتثني عليه بالصفات الحميدة، بخلاف الشكر فإنه خاص، فإنك لا تشكر إلا من أسدى إليك معروفا، يعني الشكر يكون لمن أسدى إليك معروفا، والحمد يكون لمن أسدى إليك معروفا ولمن لم يسدى إليك معروفا، أعم من هذه الجهة، فالله تعالى محمود لما اتصف به من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى والأفعال العظيمة، ولما أسداه وأولاه إلى عباده من النعم العظيمة، بالأمرين. أما الشكر إذا قال شكر فلان وفلان، شكر على معروف وعلى صنيع، لكن إذا لم يسر إليه معروف ما يقال شكره، لكن يقال حمد حمده، فيكون الحمد من هذه الجهة أعظم، لأنه يكون ثناء على المحمود مقابل النعمة وبدون مقابل ومن غير مقابل. أما الشكر فلا يكون له مقابل النعمة، والشكر أعم من جهة أخرى، الشكر يكون باللسان وبالقلب وباللسان وبالجوارح، باللسان وبالقلب وبالجوارح، كما قال السؤال: أفعبدتم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الحمد فلا يكون ليش إلا باللسان، الحمد يكون باللسان، فيكون الشكر أعم من جهة وأخص من جهة. أعم من جهة أنه يكون باليد بالقلب واللسان واليد، وأخص من جهة أنه لا يكون إلا على فعل المعروف. والحمد أخص من جهة أنه لا يكون إلا باللسان، وأعم من جهة أنه يكون مقابل ثناء، يكون ثناء على المحمود في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة. الحمد لله، لله الله الأعرف المعارف ولفظ الجلالة، وأصل الله الإله، سهلت الهمزة ثم التقت اللام واللام فشددا، الله الله هو أعرف المعارف، علم على الذات المقدسة، علم على الرب سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، وهو مشتق من الألوهية، هو آلها يأله إذا عبد، آلها يأله إلهة عبد يعبد عبادة. فالله هو الاسم، اسم على الذات العلية، أعرف المعارف. كل أسماء الرب سبحانه وتعالى مشتقة، مشتمل على الصفات، مشتمل على يدل على صفة الألوهية. الله اسم لله ويدل على صفة الألوهية. في الرحمن اسم مشتمل على صفة الرحمة. العليم اسم مشتق من صفة العلم. القدير اسم صفة القدرة، وهكذا. وأسماء الله اسمان، قسم خاص به لا يسمى به غيره، وقسم مشترك. فالله خاص به لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، علم على الرب سبحانه وتعالى. الرحمن كذلك علم لا يسمى به غيره، ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب بالرحمن لزمه ولصق به وصف الكذب، فلا يطلق مسيلمة إلا ويوصم بالكذب، فيقال مسيلمة الكذاب لأنه تسمى بالرحمن قبحه الله، هو كذاب. والأسد العنسي ادعى النبوة بالإيمان كذاب، لكن ما يقال ما لصق، ما لزمه اسمه كذب، ما يقال الأسد العنسي الكذاب، هو كذاب، لكن لازم مسيلمة لأنه تسمى باسم الرحمن، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. مالك الملك، خالق الخلق، النافع الضار، المحيي المميت، هذه كلها أسماء خاصة بالله. هناك أسماء مشتركة مثل العزيز العليم الحي القدير السميع البصير، كل هذه مشتركة تطلق على الله وعلى غيره. وقالت امرأة العزيز: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهكذا. الحمد لله الذي جعل، يقول الإمام أحمد رحمه الله في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. الزمان قلنا يطلق على إيش؟ على الوقت القليل والكثير. والزمان والوقت قليلا كان أو كثيرا يطلق عليه زمان. فترة، الفترة المراد بالفترة تطلق على ما بين الرسولين، والمراد على فترة من الرسل انقطاع، من انقطاع واندراس، انقطاع بعثهم واندراسه على دينه. وهذا فيه إشارة إلى الحديث إن الله تعالى يبعث على كل رأس مئة، يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يدعون من ضل إلى الهدى، هذه خصلة، هذه وظيفة الرسل وأتباعهم، يدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى، لأن الداعية والعالم والمصلح وقبله الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد أن ينالهم أذى إما بالقول أو بالفعل، فلا بد من الصبر. فإذا لم يصبر العالم أو الداعية فإنه لا يستطيع أن يقوم بواجبه، ولهذا قال ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى. هذا وصف العلماء، يحيون بكتاب الله الموتى. هل الناس موتى؟ هل الناس موتى؟ نعم نعم، الجهل موت، الجهل موت. الله تعالى أول من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لأن الحياة الحقيقية هي حياة الروح والقلب، ولهذا سمى الله القرآن روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولهذا قال يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. هل الناس عمي؟ نعم، الجاهل أعمى، الجاهل أعمى ولو كان يبصر بعينيه، لأن البصيرة هي البصر حقيقة، بصيرة الإنسان وعلمه هذا هو النور الحقيقي. ولهذا سمى الله تعالى كتابه نورا، قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، يقول الإمام أحمد في فضله، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا. هل إبليس يقتل؟ يقتل الناس؟ نعم نعم يقتل. بأي شيء يقتلهم؟ ها؟ بإغلالهم وتسويل الشرك والمعاصي، فمن زين له الشيطان الشرك وأطاعه فقد قتله. والمعاصي قتل نسبي ليس قتلا كاملا، قتل كامل هو قتله بالشرك، والمعاصي وسيلة إلى القتل الكامل. ولهذا قال فكم من قتيل بإبليس قد أحيوا، يعني العلماء أحيوا كثيرا ممن قتلهم إبليس من المشركين وعباد الأوثان، دعوا عباد القبور والأوثان وهم قد قتلهم إبليس، فدعوهم إلى الله فآمنوا ووحدوا وأخلصوا العبادة فأحيوهم أنقذوهم. أو من كان ميتا فأحيناه أنقذوهم بتوفيق الله وهدايته. وكذلك العصاة والمبتدعة أنقذوهم منه، ولهذا قال كم للتكثير، كم قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال سائم قد أهداوه، يعني كثير من الضلال الذين تاهوا عن الحق وضلوا الطريق المستقيم من المشركين والمبتدعة والضلال العصاة قد هدوه، بينوا له طريق الحق وطريق الصواب فاهتدى بإذن الله. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. المؤلف رحمه الله الإمام أحمد يتعجب من قبح أثر الناس على العلماء ومن حسن أثر العلماء على الناس. فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، وما أقبح وأقبح أثر الناس عليهم. فما هو أثر العلماء على الناس وما هو أثر الناس على العلماء؟ أثر العلماء على الناس الذي يتعجب الإمام من حسنه ما هو؟ ها؟ نعم، تعليمهم وهدايتهم وإرشادهم وإنقاذهم من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي، هذا أثر حسن، أنقذوهم، أنقذوهم من الضلال، أنقذوهم من النار، هذا شيء حسن. أحسن من إنقاذ أجسامهم، يفوق إنقاذ أجسامهم. فأنت إذا أنقذت قريق أو حريق ألا تكون أحسنت إليه؟ فالذي ينقذ المشرك والمبتدع أفضل وأعظم ممن ينقذ الغريق والحريق، وأعظم أجرا، لأن الغريق والحريق لو مات هو مؤمن واحد ما يضره، والموت لا بد منه، لكن إذا مات المشرك على الشرك هلك هلاك أبديا. بهذا يتبين أن إيش؟ أن إنقاذ العلماء المشركين والمبتدعة والعصاة أعظم من إنقاذ رجال الإطفاء لأهل الحريق وإنقاذ الغريق وغيره ممن أشرف على هلكه. وإن كان هذا كل منهم فيه فضل وأجر عظيم، لكن هذا أعظم، هذا أثر العلماء على الناس، فما أحسن أثرهم على الناس، أثر العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليه. ما هو أثر الناس على العلماء؟ ها؟ أيوة، السب والتكفير، وقد يكون الضرب والحبس والقتل أيضا. ألم يقتل أحد من العلماء؟ بل الأنبياء قتلوا، قال الله تعالى عن فريقهم: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. زكريا قتل عليه الصلاة والسلام، ويحيى قتل. هذا أثر الناس على العلماء، وفي مقدمة العلماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا منهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من ضرب، ومنهم من حبس، ومنهم من أوذي، ومنهم من لطم، ومنهم من سب وشتم وظلل وفصر. هذه كلها أثر الناس على العلماء. أما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليه: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. تحريف الغالي، هذه وظيفة العلماء، ينفون عن الله تحريف الغالي. ما المراد بالتحريف؟ ها؟ تغيير الشريعة، يعني التغيير والتبديل. والتغيير اللي يكون في القرآن قد يكون تغيير في اللفظ، وقد يكون تغيير في المعنى. تغيير في اللفظ مثل تغيير بعض إيش؟ بعض الجهمية قراءته الآية: وكلم الله موسى تكليما، قرأها بنص لفظ الجلالة، قال: وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون موسى هو المكلم، وقصهم من ذلك إنكار أن يكون الله متكلم. فلما قال هذا قال له بعض العلماء: هب يا عدو الله أنك استطعت أنك تحرف هذه الآية، فكيف تقول في قول الله تعالى: وكلمه ربه؟ هذا تستطيع حرف لفظه، حرف المعنى، قال المعنى: وجرحه بأظافر فيه، حرف المعنى. قال: وعندي دليل. قال: دليل أن العرب تقول: فلان كلمه يدمى، كلمه يعني جرحه، كلمه ربه جرحه بأظافر الحكمة. هذا تغيير، تحريف المعنى، ومثل تحريف المبتدعة للسوى قالوا معناها استولى، تحريفهم للرحمة قالوا معناها الإنعام، والرضا الثواب، والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، وهكذا. يفون عن كتاب الله تحريف، تحريف الغالي. الغالي أقسام: نفات الصفات غلوا في التنزيه، أولئك نفات الصفات إلى الجهمية والمعتزلة غلوا في التنزيه، زعموا أنهم ينزهون الله، فزادوا وغلوا في هذا التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات عن الله. هذا غلو، فجاء العلماء ونفوا عن كتاب الله تحريف الغالي. كما أن الممثلة والمشبهة غلوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التشبيه، قالوا: نثبت الأسماء والصفات لله، ونقول إن الله يتكلم يرضى يغضب، لكن مثل صفات المخلوقين سواء بسواء. هذا غلو في الإثبات، فجاء العلماء فنفوا على التحريف. كذلك القدر غلا فيه قوم فنفوا أفعال العباد حتى جعلوهم لا يتحركون، جعلوهم كالريشة في الهواء وهم الجبرية، فقالوا: إن العبد لا فعل له، الأفعال هو أفعال الله، والحركات تنسب إليه مجانا. هذا إنكار المحسوس، نرى الإنسان يتحرك ويذهب ويجي، عند اختيار في البيت يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يجلس. فجاء العلماء ونفوا هذا الغلو وقالوا إن العبد له فعل وله مشيئة وله إرادة لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. والقدرية النفاة غلوا بالعكس ضد هؤلاء غلوا في إثبات أفعال العبد حتى قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله قالوا هو العبد هو الذي يخلق الطاعات والمعاصي حتى يكون مستحق للثواب إذا أطاع ومستحق للمعصية إذا عصى حتى قالوا إنه يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير وأجره لأنه هو الذي خلق فعل نفسه كما أنه إذا عصى وجب على الله أن يعذبه وليس له أن يغفر له وأن يخلده في النار إذا فعل الكبيرة. فجاء العلماء ونفوا هذا التحريف. كذلك الخوارج والمعتزلة غلوا في الأسماء والصفات في أسماء الدين والإيمان فقالوا إن من فعل المعصية والكبيرة كفر يقول الخوارج كفر وخرج من الملة ويستحلون دمه وماله والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر هذا غلو فنفى أهل العلم هذا التحريف وقالوا لهم إن العبد لا يكفر ولكن إيمانه يضعف إذا فعل المعصية يضعف بدليل أن الله سمى العصاة مؤمنين وقابلهم المرجئة المرجئة قالوا إن العبد إذا فعل إذا آمن وعرف ربه بقلبه وإذا فعل جميع المنكرات والكبائر لا يضره وهو مؤمن كامل الإيمان وهو في الجنة يدخل الجنة من أول وهلة عكس الخوارج والمعتزلة هذا غلو منهم فجاء أهل الحق أهل العلم ونفوا هذا الغلو واضح هذه أمثلة كذلك في الصحابة الروافض كفروا الصحابة وقالوا أنهم كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغلوا في أهل البيت حتى عبدوهم من دون الله فجاء النواصب وهم الخوارج ونصبوا العداوة لأهل البيت هؤلاء غلوا في أهل البيت الروافض حتى عبدوهم والنواصب سبوا أهل البيت وآذوهم وعادوهم وهم الخوارج فجاء أهل الحق وأهل العلم ونفوا غلو الرافضة وغلو النواصب وعرفوا لأهل البيت حقهم لم يعبدوهم كما تفعل الرافضة ولم يؤذوهم ويعادوهم كما تفعل الخوارج بل أحبوهم ووالوهم وهكذا لا يزال العلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغاليين كما قال الإمام رحمه الله وانتحال المبطلين انتحال نسبة الشيء إلى القرآن أن ينسب إلى القرآن ما ليس منه فهؤلاء المبطلون ينسبون إلى القرآن ما ليس منه يقولون أن القرآن دل على كذا نسبوا إلى القرآن أن الله تعالى يعذب أحدا بغير جرم واستدلوا بقوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها فجاء أهل العلم وبينوا ونفوا هذه النسبة الباطلة للقرآن وقالوا إن القرآن دل على لم يدل على هذا وإنما المعنى أن جلودهم تجدد ليس المراد أنه يعذب أشخاص آخرين وكذلك نفى العلماء عن كتاب الله تأويل الجاهلين الذين أولوا القرآن على غير تأويله والتأويل له ثلاث معاني مشهورة معنيان صحيحان ومعنى محدث فالمعنى الصحيح المعنى الصحيح يطلق التأويل على الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كقوله سبحانه لما في قصة يوسف لما ذكر له الرؤيا في أول السورة وأنه قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ثم لما سجدوا قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ثم لما سجدوا له في آخر الأمر في آخر السورة قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل حققت تحقيقها لما سجد له إخوته وأبواه قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه الحقيقة التي أوليها التأويل. وكذلك حقائق ما أخبر الله به في الجنة في يوم القيامة تأويلها وقوعها، وكذلك الأوامر والنواهي تحقيقها تأويلها فعلها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. قالت عائشة يتأول القرآن، يتأول القرآن، هذا التأويل يعني يعمل به، ويأتي التأويل بمعنى التفسير، تأويل كلام تفسيره، تفسيره تأويل معنى تفسيره. ومنه قول الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسير قول الله تعالى. ويطلق التأويل على صرف الكلام أو اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح لدليل نقترن به، هذا أحدثه المتأخرون، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل يقترن به، هذا باطل. مثل صرفهم معنى استوى للسولة، يقول استوى ظاهر أنه استوى الحقيقي، استقرار، استوى معناها استقر وعلى وارتفع وصعد، هذا المعنى اللغوي. لكن كيفية الاستواء الله أعلم، المعنى اللغوي معروف كما قال الإمام مالك، الاستواء معروف وهو الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. أما المعنى، أما الحقيقة هذه لا يعلمها إلا الله. تأويل أهل الكلام الباطل قالوا نؤول استوى بمعنى استوى، فإذا قيل لهم لماذا تؤولون اسأل استواء مع المراد به استوى الحقيقي، قالوا لا هذا صحيح، هذا اللفظ الظاهر أنه الاستواء الحقيقي، هذا معنى الظاهر وهو متبادل، لكن نصرفه إلى معنى مرجوح، نصرف هذا المعنى الاستواء إلى معنى آخر وهو الاستيلاء. فإذا قيل لهم ما لماذا قالوا عندنا دليل وهو العقل يمنع أن يكون الله استوى على العرش، لأن لا يلزم عليه أن يكون الله مشابه للمخلوق، إذا قلنا إن الخالق استوى والمخلوق استوى شابه الخالق المخلوق، فلهذا عندنا دليل فنصرف الاستواء عن المعنى الظاهر المتبادل إلى معنى آخر مرجوح، والدليل العقل الذي يدل على أن الله لا يمكن أن يكون مستوى سوى الحقيقي. هذا ما هذا من تأويل الجاهلين الذي ينفيه أهل العلم، هذا معنى قول المؤلف، مثال لقول المؤلف وتأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين والمبطلين الباطل ينفيه أهل العلم عن كتاب الله عز وجل. كذلك أيضا قول النزول أوله قال ليس نزولا حقيقيا، صحيح المعنى متبادر، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا أنه نزول حقيقي، قالوا لا نصرفه إلى معنى بعيد، نقول جاء أمره. فإذا قيل لهم لماذا قالوا عندنا دليل، العقل يمنع أن نحمل المجيء على النزول على معناه الحقيقي، لأن الله لا يجوز عليه الانتقال ولا والنزول من صفات المخلوقين، نقول هذا باطل، نحن الآن نقول ينزل ولا نخيف النزول. وهكذا جميع الصفات التي أولها أهل الجهل والمبطلون وأهل الكلام نفاها أهل العلم عن كتاب الله عز وجل، هذا مع قول المؤلف رحمه الله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم وصفهم الإمام رحمه الله بقوله الذين عقدوا ألوية البدعة، عقدوا ألوية البدعة، هذا فيه بيان لشدة تمسك أهل البدع ببدعهم، لشدة تمسكهم كأنه جيش يعقد له لواء، فقائد الجيش إذا عقد اللواء خلاص تم توجيه الجيش، إذا عقد اللواء وجه الجيش وأنا ثبت، أما قبل أن يعقد اللواء قد يوجه الجيش وقد لا يوجه، فإذا عقد اللواء توجه الجيش. فهؤلاء عقدوا ألوية البدعة يعني صمموا
ولزموا البدعة، كما أن قائد الجيش يصمم حينما يعقد اللواء للجيش، يصمم على إنفاذه. فهؤلاء عقدوا ألوية البدعة، يعني لزموها وتمسكوا بها وصمموا عليها وأطلقوا عقال الفتنة، أطلقوا عقال الفتنة، يعني أن هؤلاء المبتدعة حينما أولوا كتاب الله وحرفوه وأولوه ونسبوا إليه ما ليس منه، هذا فتنة، فتنوا الناس عن دينهم، فتنوا الناس عن دينهم وصرفوهم عن الحق. فكأنهم فتحوا باب الفتنة على مصراعيها، أطلقوا عقال الفتنة. الفتنة كانت ممسكة ثم أطلقها هؤلاء، كما أن البعير إذا أطلقت عقاله ذهب، البعير معروف عند العرب أن البعير إذا أنيخ يكون هناك عقال تربط به يده حتى لا يقوم، وإذا ربطت اليدين أو ثقته طيب حظه، فإذا أطلقت العقال قام وذهب. إذا أطلقت العقال، العقال هو الخيط أو الحبل الذي يربط به يد البعير، إذا ربطت يد البعير خلاص عقلته، يقول عقل البعير، يعني أمسك بإيش؟ بهذا الحبل الذي يربط به يده حتى لا يذهب. فإذا أطلقت العقال قام ومشي. فكذلك هؤلاء كانت الفتنة معقلة ممسكة، فجاء أهل البدع فأطلقوها انتشرت، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بيان من الإمام رحمه الله كيفية نشر هؤلاء الفتنة والبدع، أطلقوا عقال الفتنة فانتشرت بين الناس، وذلك بتحريفهم الذي فيه غلو، ونسبتهم إلى القرآن ما ليس منه، وتأويلهم الباطل، لهذا نشروا الفتنة بين الناس. ولهذا قال المؤلف: الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مختلفون في الكتاب، الاختلاف هنا عندنا يقول المؤلف: فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. مختلفون في الكتاب، الاختلاف في الكتاب اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. فاختلاف في تنزيله، اختلافهم في تنزيله، بعض الناس قال إن القرآن لم يتكلم الله به، ما تكلم الله به، وليس وصفا من أوصافه. وإنما هذه الألفاظ والمعاني خلقها في غيره فصار بها متكلما، كما يقول ذلك المعتزلة والجهمية، يقولون إن الله تعالى ما تكلم بالقرآن ولا قام به وليس وصف من أوصافه، لكنه نسب إليه على سبيل المجاز. فيقولون إن القرآن مخلوق، هذه الألفاظ والمعاني خلقها في غيره فصار بها متكلما، وإن كان واقع بقدرته ومشيئته إلا أنه لم يتكلم به. وقال آخرون إن الله تكلم، إن هذا القرآن وصف من صفاته لكنه ليس واقعا بمشيئته وقدرته. السالمية قالوا إن القرآن وصف قائم بالله ألفاظه معنيه لكنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته. والكلابية والأشاعرة قالوا إنه وصف قائم بالله إلا أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ومع قولهم إنه وصف بالله قالوا ليس حرفا ولا صوتا، وإنما هو معنى قائم بنفسه كما يقوم العلم به. هذا اختلاف في تنزيله، وكذلك الاختلاف في تأويله، اختلفوا في تأويله، كل يقول يؤول القرآن على تأويله الذي هو أي يعتقده، ويرد المعنى الذي يقوله غيره، فيقول مثلا يقول كل منهم يجعل رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه، ويجعل رأي غيره هو المتشابه الذي يجب نفيه أو تأويله. فالجهمية يقولون قولنا هو الحق، وقول في نفي الأسماء والصفات، وقول المعتزلة هو الباطل، والأشاعرة يقول قولنا هو الحق، وقول المعتزلة هو الباطل. فكل منهم يتأول القرآن على غير تأويله ويقول إن قوله ومذهبه هو الحق، وقول غيره هو الذي يجب تأويله أو تفويله. هذا اختلاف في الكتاب، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، خالفوا الكتاب كل يدعي أن قوله هو الصواب وهو الحق، ويتأول القرآن على غير تأويله، ويضرب كتاب الله بعضه ببعض، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على بعض أصحابه، وهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فصلوه إلى عالم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا اختلاف في الكتاب، كل واحد ينزع بآية، كل واحد يقول أن قولي هذا هو الحق، يستدل بالقرآن على قوله، والآخر يستدل بالقرآن على قوله، ويضرب كتاب الله بعضه ببعض. فهذا مخالفة للكتاب. الله تعالى أمر بالاعتصام، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاختلاف والتفرق هذا مخالفة للكتاب الذي أمر الله بالاعتصام به ولزومه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمعتزلة يقول قولنا هو الحق، وقول الجهمية هو الباطل، والخوارج كذلك يقول قولنا هو الحق. نحن الأدلة عندنا تدل على أن العاصي مخلد في النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا، ويقولون هذا هو الحق، وقول أهل السنة هو الباطل الذي يجب تأويله. والمعتزلة يقول قولنا هو الحق، يدل قولنا النصوص تدل على أن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، والمرجع يقول قولنا هو الحق، النصوص تدل على أن المؤمن لا يضره أي شيء مع إيمانه، وهكذا. فكل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر له بها، كل من هؤلاء المبتدئة يدعي أن قوله هو الحق، وأن قوله وأن قول خصمه هو الباطل الذي يجب تأويله وتخويله. هذا مخالف هذا الكتاب، وهم مجمعون على مفارقة الكتاب.
من فضلك اقلب الشريط.
وهم مجمعون على مفارقة الكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب حيث لم يعملوا بالقرآن، وقالوا إن دلالته دلالة القرآن لفظية لا تفيد اليقين. يقولون إن دلالة القرآن لفظية ظنية لا تفيد اليقين فيمظنونه. فالمتواتر القرآن والحديث المتواتر هذا قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. فمثلا الرحمن عرف استوى يقول هذه قطعية ثابت ما في إشكال قرآن وكذلك السنة المتواتر. لكن كونه يدل على الاستواء الحقيقي هذا مظنون ظني لأنه قد يراد به السيلة فالدلالة ظنية. وأما حديث الأحاد قالوا هذه ظنية الثبوت وظنية الدلالة لا يحتج بها لا من جهة السند ولا من جهة المتن. فثبوتها ظني ودلالتها ظنية. والقرآن ما ليس له حيلة فيه في أن يقول ليس بثابت، يقول صحيح قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة. فسدوا على القلوب معرفة الله من كتاب الله عز وجل ومعرفة الله في أسمائه وصفاته من كتاب الله عز وجل. وقالوا إن ثم أيضا القرآن والسنة أدلة لفظية أدلة نطقية، والأدلة اللفظية والنطقية لا تفيد اليقين ما تفيد إلا الظن. ما الذي يفيد اليقين؟ قالوا الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية، يسمونها قواطع العقلية براهين يقينية، وهي المقدمات التي يرتبها أهل المنطق ويستخرج النتائج منها، مثل قولهم الله ليس بجسم، وكل ما ليس بجسم لا يرى فالنتيجة الله لا يرى. هذا مثلا يركبون الدليل من مقدمتين ونتيجة، الله ليس بجسم وكل ما ليس بجسم لا يرى فالنتيجة الله لا يرى. يقول هذا دليل قطعي يقيني برهان يقيني. أما القرآن والسنة فهي أدلة لفظية، والأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. إذن أبطلوا الاحتجاج بالقرآن والسنة. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله مجمعون على مفارقة الكتاب. فهم مختلفون في الكتاب، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. يقولون على الله بلا علم في أسماءه وصفاته وشرعه، يقولون بغير علم. يقولون على الله، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. القول على الله بلا علم من أعظم الجرائم وأعظم الكبائر، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعله فوق الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل في مرتبة فوق الشرك، لأنه يشمل الشرك ويشمل غيره. كل مشرك قد قال على الله بلا علم، ومشرك قال على الله بلا علم بلسان المقال وبلسان الحال. من عبد مع الله غيره أو أشرك بالله أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد قال على الله بلا علم. والقول على الله بلا علم يشمل الشرك ويشمل الضلال والبدع، كله قول على الله بلا علم. وقد جعل الله تعالى القول بلا علم إرادة الشيطان في قوله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. إنما يريد الشيطان يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعله من أمر الشيطان. فقول على الله بلا علم هذا من أعظم الجرائم والكبائر. ومن ذلك أن يقول على الله بلا علم في أسماءه وصفاته، يقول إن الله لم، إن هذه الأسماء والصفات قول بعض المبتدعة، هذه الأسماء ليست أسماء الله وإنما هي أسماء للمخلوقات، هذا قول على الله بلا علم. أقول بأن معنى استوى استولى قول على الله بلا علم. القول إن الله أباح كذا أو حرم كذا في الشرع بغير دليل قول على الله بلا علم. ويشمل القول على الله بلا علم في أسمائه وفي صفاته وفي شرعه، ويشمل الشرك والبدع والمعاصي. فالمشرك قائم على الله بلا علم. ولهذا قال المصنف رحمه الله، قال المؤلف الإمام أحمد، يقولون على الله بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ودينه. فالذي يفتي بغير علم قال على الله بلا علم، إن الله أباح كذا أو حرم كذا على غير بصيرة، فقد فهو قال على الله بلا علم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فإذا القول على الله بلا علم مرتبة فوق مرتبة الشرك، لأنه يشمل الشرك وما دونه، ويشمل القول على الله بلا علم في أسماء الله أو في صفاته أو في أفعاله أو في شرعه ودينه. يقولون على الله بلا علم، وفي الله يقولون في الله بغير علم. في الله يعني في، يقول إن الله ليس على العرش، هذا قوله، قوله في الله بغير علم. المثل أن يقول إن الله لا يستوي على العرش، والحلية يقول إن الله حال في كل مكان، والمعتزلة الذين ينفون أسمائه وصفاته قالوا على الله بغير علم، قالوا في الله بغير علم. كما أن القول على الله بغير علم يشمل ما يقوله القدرية وما يقوله الجبرية وما يقوله الخوارج والمعتزلة من القرآن دل على كذا، هذا قول على الله بغير علم. وفي كتاب الله أيضا يقولون في كتاب الله بغير علم. كما سبق يقولون إن كتاب الله دل على أن الله لا يتصف بالصفات لأنها أسماء لمخلوقاته. يقولون إن كتاب الله دل على أن العاصي مخلد في النار كما يقول الخوارج. يقولون إن كتاب الله دل على أن المؤمن يخرج من الإيمان في المعصية، وهكذا. كذلك يشمل كل من قال في كتاب الله ونسب إلى كتاب الله ما ليس منه، كما سيتبين من ذكر المؤلف رحمه الله الأمثلة الكثيرة. يقول إن كتاب الله دل على أنه لم يتصف، على أنه لم يتصف بالصفات، دل على أن العاصي يخلد في النار، دل على أن العاصي يكفر، هذا قول على الله بلا غير بلا علم. وهذا معنى قول المؤلف يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس. يتكلمون بالمتشابه من الكلام كما ذكر المؤلف، يعني يأتون بالآيات المتشابهة ويتأولونها على خير تأويلها، يخدعون بذلك الجهال بما يشبهون عليه. فنعوذ بالله من فتن المضلين. وسيفرد المؤلف رحمه الله أمثلة، سيذكر 22 مثال في بيان ما ضلت فيه الزنادقة المتشابه في القرآن وتأولوه على غير تأويله، وهو قول على الله بلا علم وقول في كتاب الله بغير علم. كل هذه الأمثلة أمثلة لقول الإمام رحمه الله يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس ما يشبهون عليه، فنعوذ بالله من فتن المضلين. نعم نقرأ عن
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فالمؤمن المضل التي سادقه من متشابه القرآن. قال أحمد في قوله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قالت الزنادقة فما بال جلودهم.
هذا المثال الأول، هذا المثال الأول أمثلة لبيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن وتأوله على غير تأويله. ذكر المؤلف رحمه الله، ذكر هنا 22 مثال. هذا المثال الأول، قالوا في قول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها. هذا نص آية كريمة من القرآن، نص قرآني شبهوا فيه وظلوا فيه. نعم نشوف الآن، ننظر الآن الشبهة، شبهتهم وجواب الإمام. نعم.
قالت الزنادقة فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم جلودا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب فينا يقول بدلناهم جلودا غيرها، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض.
هذا الشبهة الآن، الشبهة الآن قالوا في قول الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم جلودا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول بدلناهم جلودا غيرها، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. هذه الشبهة، جواب الإمام عن هذه الشبهة. نعم.
فقلت إن قول الله بدلناهم جلودا غيرها ليس يعني جلودا غير جلودهم، وإنما يعني بدلناهم جلودا غيرها تبديلها تجديدها، لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله، ذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء.
بس إلى هنا انتهى جواب الشبهة، انتهى المثال الأول. إذن المثال الأول هو أن المشبه والزنادقة قالوا في قول الله تعالى: كلما نضج الجلود، في آية النساء: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا الله تعالى قال بدلناهم جلودا غيرها، إذن يعذب الله جلودا لم تذنب، فيلزم من ذلك أن يكون الله ظالم. تعالى الله عما يقولون، عذب أحد بغير جرم، عذب جلودا ما أذنبت. وهذا باطل. المؤلف رحمه الله يقول هذا من أبطل الباطل أيها الزنادقة. ليس المراد بالتبديل هنا تبديل الجلود أنها يؤتى بجلود أخرى تعذب، لا، المراد بالتبديل التجديد، جلودهم هي نفسها تجدد تبدل تبديل تجديد، لا تبديل جلود أخرى وذوات أخرى، هذا تبديل تجديد. كما أن الكافر يوسع جلده في النار حتى يشد العذاب، وكما أن من منع الزكاة كما في الحديث أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، فيحمى عليها بطنه وظهره، يحمى عليها كلما بردت أعيدت. قال العلماء: ليس لا يوضع درهم على درهم ولا دينار على دينار، وإنما يوسع جلده حتى يشمل هذه الدراهم والدنانير التي منع الزكاة، ولو كانت أوراق نقدية يجعلها الله شيئا قويا كالدراهم والدنانير حتى يعذب. فهذا تبديل تجديد، ليس تبديل جلود أخرى. قد يقول قائل: هل أنتم أولتم هذا تأويل؟ ليش تؤولون بدلناهم جلود غيرها؟ ظاهر الآية أنها جلود أخرى، فكيف تتأولون؟ قال المؤلف أجاب رحمه، قال: لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وأفهام يعلمها العلماء، لأن القرآن يضم بعضه إلى بعض، النصوص يضم بعضها إلى بعض من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى لا يظلم أحدا، فلا يمكن أن يعذب أحدا بإيش؟ بغير جرم، ولا يمكن أن يعذب أحدا للمذنب. والله تعالى نزه نفسه عن الظلم ونفاه عن نفسه وحرم الظلم على نفسه، كما في الحديث القدسي في حديث أبي ذر: يا عبادي إني، يقول الرب عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، فلا يمكن أن يظلم أحد، فلو كان بجلود أخرى لكان ظالما، والله تعالى منزه عن الظلم، لا يمكن هذا. وما كنا ظالمين، ذكرى وما كنا ظالمين، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وإذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام لما جعل الصواع في رحل أخيه وأخذ أخاه لأن معه الصواع، جاء إخوته يطلبون منه أن يأخذ أحدهم مكانه، قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ماذا كان جاب؟ قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا ما كان عنده، إلا إذا لظالمون. نظلم، هذا هو الظالم، هذا الظالم الذي أخذ الصواع هو الذي نأخذه، نأخذ واحد بدله هذا ظلم. معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. إذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام يقول هذا لا يأخذ واحد بدل واحد، فكيف يقال إن الله يعذب جلودا لم تذنب؟ فليس هذا تأويلا، ليس هذا تأويلا مخالف لظاهر القرآن، بل هو تفسير للقرآن بالقرآن، القرآن يضم بعضه إلى بعض. الله تعالى نفى الظلم عن نفسه، فلا يمكن أن يكون جلود أخرى، وإنما مراد تبديل. تبديل إيش؟ تبديل، مراد التبديل تجديد، تجديد جلود بجلود. واضح هذا؟ ونظير هذا تبديل الأرض يوم القيامة، قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الجهم قال: تبدل أرض أخرى غير هذه الأرض، وهذا باطل، فليس المراد تبديل ذات بذات، المراد تبديل صفات. الأرض نفسها هي تمد كما يمد الأديب وتسوى ويزال ما فيها من الجبال والأودية، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فتمد ويزال ما فيها وتسوى، هذا هو تبديلها. واضح هذا؟ كذلك أيضا تبديل، كذلك بعث الأجساد يوم القيامة، الناس يبعثهم الله أنفسهم نفس الذوات، يعيد الله الذرات التي استحالت، استحالت ترابا، الإنسان يبلى إلا عجب الذنب وهو العصص، آخر عظم في العمود الفقري هذا لا يبلى، منه خلق ابن آدم ومنه ركب، ويعيد الله الذرات التي استحالت فلا قادرين على أن نسوي بنانه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. والله تعالى رد على منكر البعث بأنه عالم بالذرات التي استحالت وقادر على إعادتها، فهذا البعث بعث ليس إنشاء لذوات جديدة، وإنما البعث بعث الأجساد، بعث الأجساد نفسها جمع بعد تفريق، يجمعها الله بعد أن تفرقت، ثم تنشأ، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة نشأة أخرى، ونشأ الناس تنشئة أخرى قوية تبدل الصفات، تبديل الصفات ثلاثة ذوات. ولهذا يتحمل الناس يقفون في موقف القيامة هذا الموقف الطويل، فهذا تبديل صفات. واضح هذا؟ تنشئ الصفات الذوات هي هي، والصفات هي التي إيش؟ هي التي تختلف. الله تعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. واضح هذا؟ فإذا التبديل هنا تبديل تجديد، كما أن البعث تبديل الأرض، كما أن تبديل الأرض تبديل صفات لا تبديل الأرض الأخرى، وكذلك بعث الأجساد وإنشائها بعث وإنشاء عن تفرق لا عن عدم. الجهم بن صفوان قبحه الله قال إنه يعدم الإنسان، إذا مات يعدم وتنتهي ذراته ثم يبعث الله أناس آخرين. هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل، إن معناه أن الله يبعث أناس آخرين ويعذب أناس آخرين لم يذنبوا، هذا من أبطل الباطل. ولما قال الجهم بن صفوان هذا القول وقال إن أنكر البعث، قال إذا البعث بعث اللي صحيح بعث أجساد لكن أجساد أخرى، فتح باب لابن سينا الملحد المعروف. فلما قال الجهم إن البعث بعث أجساد أخرى، جاء ابن سينا وقال ليس هناك بعث للأجساد إطلاقا وإنما البعث للأرواح. فتح الباب، من الذي فتح الباب لابن سينا لإنكار البعث؟ الجهم. الجهم لما قال إن البعث لا لهذه الأجساد بل لأجساد أخرى، جاء ابن سينا وقال ليس هناك بعث للأجساد إطلاقا، البعث الأرواح ما في بعث للأجساد، فكفر. هذا كفر صريح. الله تعالى زعم الذي يكفر أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ابن سينا ملحد ينكر البعث، ينكر وجود الله، ينكر الكتب والرسل الذي يغتر به كثير من الناس من الصحفيين والإعلاميين والفلسفة الإسلامية، وهو ملحد. يقول أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذا تبديل، التبديل تبديل إيش؟ تبديل جلود، بدلناهم بالغنم، تبديل جلود، تبديل الجلود يعني معها تجديد، تبديل الجلود يعني تجديدها لا إيجاد جلود أخرى. كما أن تبديل الأرض يوم تبدل الأرض تبديل صفات تسوى وتمد كما يمد الأديم ويزال ما عليها، وكذلك السماء يوم تكون السماء كالمهل تكون وردة كالدهان، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. واضح هذا؟ كما أن البعث بعث الأجساد بعث من نفس الذرات التي استحالت يعيدها الله خلقا جديدا، وينزل الله مطرا فتنبت منه أجساد الناس وينشأ الناس تنشئة أخرى قوية يتحملون. ولهذا كان الناس لا يتحملون رؤية الله في الدنيا، كل في يوم القيامة المهم يرون ربهم، أما في الدنيا ما يستطيع أحد يرى الله. ولما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى الله الجبل جعله يذكر وحرم موسى صائفا ما استطاع، قال سلت إليك وأنا أول مؤمن. لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين أنشئة قوية يستطيعون ويثبتون فيها لرؤية الله عز وجل. واضح هذا؟ فالتنشئة غير التنشئة، تنشئة الصفات والذوات هي هي. ولهذا يكون الناس طولهم في الجنة على طول آدم 60 ذراعا في السماء، وأما العرض فجاء في الحديث رواه الترمذي في سنده بعض الضعف أن عرض الواحد 7 أذرع، لكن فيه ضعف الحديث. أما طول هذا فثابت صحيح في البخاري أن طول ابن آدم 60 ذراعا، هي ذاته، لكن الصفات هي. وهذا وكذلك الكافر يعظم خلقه في النار، جاء في صحيح مسلم أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد حتى يعذب ويسع جلده، لكن هو ليس شخصا آخر. فهؤلاء الزنادقة الذين شبهوا، هذا من الكلام الذي من الأمثلة التي شبه فيها الزنادقة وتأول القرآن على غير تأويله، قالوا بدلناه جلودا غيرها، قالوا جلودا أخرى هي أبدلت، فالله يعذب جلودا لم تذنب فيكون ظالما، نعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون. نعم.
وأما قوله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقالوا كيف يكون هذا مع فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال هذا يوم لا ينطقون. ثم قال في موضع آخر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فزعموا أن هذا كلام ينطق بعضه بعضا فشكوا في القرآن.
هذه الشبهة الآن شبهوا بالآيات وقالوا إن القرآن ينقض بعضه بعضا. الشبهة يقولون إن الله قال هذا يوم لا ينطقون، وفي الآية الأخرى قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذن ينطقون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، إذن نطقوا. وفي الآية الأخرى هذا يوم لا ينطقون، قالوا هذا تناقض، فالقرآن متناقض، في آية يقول لا ينطقون وفي آية يقول يختصمون. واضح هذه الشبهة؟ نعم. الجواب
أما تفسير هذا يوم لا ينطقون فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة، لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون. فذلك قوله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا. فذلك قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند حساب وإعطاء المظالم. ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي أي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد أي في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن. وأما
فإن العذاب مع هذا القول كائن، هذا نهاية الجواب. إذن هذه الشبهة المثال الثاني لما شك فيه الزنادقة من متشابه القرآن وتأولوا على تأويله، أنهم قالوا إن الله تعالى أخبر في آية أنهم لا ينطقون وفي آية أخبر أنهم يختصمون. أجاب الإمام رحمه الله قال مواقف القيامة متعددة، مواقف القيامة متعددة، يوم طويل، يوم عظيم يوم القيامة، يوم طويل، ففي بعض المواقف لا ينطقون وفي بعض المواقف ينطقون، لأنها مشاهد القيامة متعددة. ولهذا قال الإمام رحمه الله أول ما يبعث الله الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون، ما يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم بعد ذلك يأذن الله لهم في الكلام فيتكلمون. ولهذا أخبر الله عنهم قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لما أذن لهم في الكلام كلموا، ربنا أبصرنا وسمعنا، وطلبوا الرجعة أنهم يرجعون في الدنيا حتى يعملوا صالحا، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ثم فحينئذ يتكلمون ويختصمون، يتكلمون ويختصمون، وهذا هو معنى قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني عند حساب وإعطاء المظالم. ثم بعد اختصامهم يقول الله لهم لا تختصموا لدي، لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد في الدنيا، جاءكم الوعيد والتحذير والتخويف والإنذار، ثم بعد ذلك بعد هذا لا يكون إلا العذاب. فهم في الأول لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فينطقون ويعتذرون ويطلبون الرجعة، ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ثم بعد ذلك ويختصمون فيقول الله لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم الوعيد في الدنيا، جاءكم الوعيد والتحذير والإنذار، جاءتكم الرسل، بلغتكم القرآن، بلغتكم السنة، لا تختصموا لدي. يقول الله تعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ثم بعد ذلك لا يكون للعذاب، بعد هذا قاضت عليهم الحجة. ولهذا قال فإنه مع هذا يكون العذاب كائن، العذاب مع هذا القول كائن. في أسئلة كثيرة أقول تعالى نقف على المثال الثالث إن شاء الله نسك بقية الوقت الأسئلة.
أحسن الله إليكم. فضل الشيخ هذا سائل يقول: بعض الناس يقولون إن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، واستدلوا بقول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، فكيف نرد على هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
هذه من الأمثلة التي سيأتي بها المؤلف سيناقش المؤلف رحمه الله في الرسالة. هذا قول الجهمية، قال إنهم وجدوا ثلاث آيات استدلوا بها على أن الله في كل مكان. هذه الآية: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، وآية والآية الأخرى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. المقصود أن هذه الآية ليس لهم دليل فيها، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، المعنى علمه في السماوات وفي الأرض، وأما هو سبحانه ذاته فوق العرش كما قال سبحانه: ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى وهو العلي العظيم وهو العليم الحكيم. تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء. النصوص التي فيها إثبات العلو يقول العلماء تزيد على ثلاثة آلاف، كلها صريحة وواضحة في إثبات العلو، فكيف تترك أكثر من ثلاثة آلاف دليل كلها صريحة في إثبات العلو وتأتي بالآية المشتبهة هذه؟ هذا علامة أهل الزيغ، يقول العلماء علامة أهل الزيغ أن يترك المحكم ويتعلق المتشابه. هذه الآية المتشابه يرد ترد إلى المحكم، ردها إلى النصوص المحكمة فتفسر بها، كما قال الله تعالى عن الراسخين في العلم: قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية مرد بها العلم، وهو الله في السماوات والأرض يعلم سره، يعني علمه في السماء وعلمه في الأرض كما أن علمه في السماء. ومن بعض العلماء وقف على قول وهو الله في السماوات ثم يبتدئ يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وهو الله في السماوات. بعضهم قال الوقف على قول وهو الله في السماوات ثم يبتدئ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، لكن هذا ليس بجيد. المقصود أن الآية المرد الآية العلم. نعم.
وهذا يقول قضية الشيخ
ما هي معية، ما في معية، وهو الله في السماوات والأرض يعلم علم. المعية ستأتي غير المعية، ما في معية الآية، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم علم يعلم سره. المعية هو معكم أنا ما كنتم، سيأتي بحثها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا قال قائل اسم الله ليس مشتقا، فهل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟
نعم، ما تدل على الصفة غير مشتق، مثل الرحمن ما يدل على الرحمة، العليم ما يدل على صفة العلم، الله ما يدل على صفة الألوهية، هذا ما جامد يعني. مشتقة يعني مشتمل على الصفات، تدل على الصفات، كل اسم يدل على الصفات. الله هي صفة الألوهية، الرحمن يدل على صفة الرحمة، العليم صفة العلم، القديم صفة القدر. وقول بأنه جامد غير مشتق معناه ما إنكار للصفات التي دلت عليها الأسماء.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هاي الطائفة المنصورة لا يخرج عنهم الحق في الأصول والفروع بحيث إن مجموعهم لا يغلطون؟
نعم، معصومون، الأمة معصومة من أن تجمع على ضلالة، الأمة كلها كما جاء في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يمكن أن تجمع الأمة كلها على ضلالة وعلى باطل. الحق موجودة في الأمة ما يخرج عنها، أما الواحد أو الأفراد قد أغلطوا، لكن الأمة معصومة في مجموعها لأن يخرج عن الحق، ما يخرج عن الحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا قول فضيلة الشيخ: هل يكفر من يسب الصحابة؟
يختلف هذا، إذا كان سبهم لدينهم يكفر، هذا كفر، أو اعتقد أو فسقهم وكفرهم هذا يكفر، لأن كما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لأنه تكذيب لله، الله تعالى عدلهم وزكاهم، فمن قال أنهم كفار وفساق قد كذب الله، تكون مرتد. الله تعالى رضي الله والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله يقول رضي الله عنهم، هذا يقول هم كفار وفساق، كذب الله، ومن كذب الله كفر. الذي يقول الصحابة كفار أو فساق وكلهم كفروا أو فسقوا أو ارتدوا على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فاسق. أما السب يختلف، إذا سبه لدينه كفر، أما سبه لغير هذا محل نظر. وكذلك من قال إن الله في كل مكان، من قال إن هذا تبع للسؤال الأول، من قال إن الله في كل مكان فهو كافر عند أهل العلم، الله تعالى فوق العرش وكذبوا لله، من قال إن الله في كل مكان كفر. نعم.
صادق فضيلة الشيخ، ما هي الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة؟ لأنه يدرسنا أستاذنا أشعري ونفى صفة العجب، فكيف نرد عليه؟
العجب الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، هذه الصفة السبع التي يثبتها الأشاعرة. الحياة يقول فله الحياة والكلام والبصر سمع وإرادة وعلم وقدرة، الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة. مع أن الكلام ما أثبته على حقيقته، صفة الكلام قالوا إنما تكلم بغير حرف ولا صوت، معنى قائم بنفسه لا يسمع، هذه من الصفات السبع اللي أثبتوها، لأنه ما أثبت إلا ست، والسابعة ما أثبتها على وجه صفة، يقول ما يتكلم بحرف ولا بصوت، يتكلم يعني معناه الكلام معنى قائم بنفسه، معنى في نفسه. وقالوا اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فتعبر بهذا القرآن، هذا يكون عبر به جبريل أو محمد، والله لم يتكلم لا بحرف ولا صوت، هذا قول الأشاعرة. ومنهم من قال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، ومنهم من قال إن محمد هو الذي عبر، هو الذي أتى بهذه الألفاظ، هذه الألفاظ من قول جبريل أو من قول محمد، والله لم تكلم لا بحرف ولا صوت، نعوذ بالله. المقصود أنه أما العجب، العجب فالعجب هو يسخرون، يعجب ربه، هذه من الصفات الفعلية كما يقول الله تعالى يضحك الله ولا وتبين صفة الضحك والعجب والرحمة والرضا والغضب إلى غير ذلك من الصفات، كلها ثابت الله على ما يكون جلاله وعظمته، لا يشابه أحد من خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وهو يقول أيضا قضية الشيخ، هل الأشاعرة من أهل السنة؟ وهل الزيدية أقرب لأهل السنة من الأشاعرة؟
الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، لكن يسمون أنفسهم أهل السنة في مقابل المعتزلة، في مقابل المعتزلة هم يسمون أنفسهم أهل السنة لأنهم يثبتون سبع صفات، والمعتزلة ما يثبتون شيئا، لكن في الواقع ليسوا من أهل السنة لأنهم ينفون بقية الصفات، ولأنهم يقولون أن العبد مجبور أيضا جبرية هم، ولا يثبتون للعبد فعل، يثبتون له كف، كل هذا مخالف لأهل السنة، خالفهم في كثير منهم، في كثير من مسائل الدين يخالفون أهل السنة، لكن هم من أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة في الصفات السبع وما أشبهها، أما إطلاق أهل السنة عليهم لا ليسوا من أهل السنة. وأما الزيدية هذا ما فيما يتعلق بالصحابة، الزيدية يفضلون علي على عثمان، أو يفضلون معروف عن الزيدية أنهم لا يسبون الصحابة، فهم يكون مبتدعة، هذه مسألة تتعلق بالصحابة، والأشاعرة تتعلق بالصفات. أما مسألة معتقدهم معتقد الزيدية في الصفات قد يكون في الغالب أنهم يوافقون المعتزلة، والرافضة يوافقونهم وقد يخالفونهم، لكن مسألة الزيدية هذه في فيما يتعلق بالصحابة، تفضيل علي على عثمان أو تفضيل على الشيخ من دون سب، ليس سبابة ما يسبون، بخلاف الرافضة أنهم يسبون الصحابة، هذا فيما يتعلق بالصحابة. أما الأشاعرة فيما يتعلق بالصفات.
ويقول أيضا، هل يجوز الترحم على العلماء من غير أهل السنة كالرازي والزمخشري وجاحظ؟ وهل العز بن عبد السلام أشعري؟
الرازي تاب، صحيح الرازي له كان من الأشاعرة ثم من الجهمية الذين يكون النقيضين لا داخل العالم والخارجة، ورد على شيخ الإسلام، وله مؤلفات وله كتب، حتى قال شيخ الإسلام له كتابه في التفسير، في يقول العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، في الفلاسفة والطب والهندسة إلا التفسير، وله كتاب السر المخزون في عبادة النجوم، لكن ذكر شيخ الإسلام في بيان سبيل السجن أنه تاب وترحم عليه، وذكر وصية في آخر حياته. وأما الغزالي بقي الغزالي على طريقة أهل الكلام وفيه تصور، يترحم عليهم لأنهم قد يكونوا مثلا ما بلغهم يعني الحق، فالمقصود أنهم إذا الذي ليس إماما في البدعة قد يترحم عليه، قد يغلط مثلا أشعري، قد يكون أشعري مثل أئمة أهل الحديث، بعض المحدثين الذين غلطوا ولم يوفقوا لمن يمشيهم على مثل السنة وجماعة كالنووي والحافظ بن حجر، لهم تأويلات توافق مذهب الأشاعرة في الصفة، لكنهم لم يتعمدوا وهم علماء فطاحل لهم يد طولة في الحديث وفي نفع الأمة وفي مصطلح الحديث، لكن غالبوا في المسائل. لكن المعتزلة وإما في الجهمية هؤلاء بدعتهم شديدة غليظة، حتى كفر بعض أهل العلم المعتزلة والجهمية، كفرهم 500 عالم من العلماء، كفرهم بإطلاق، وقال عبد الله المبارك: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال الجهمية. نعم. العزم عبد السلام ما أدري عن معتقده، لكن في ظني أنه من أهل السنة. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: من يقول إن أهل السنة والجماعة عندهم قصور في تعظيم أهل البيت بخلاف الشيعة الذين بالغوا في تعظيمهم، هل يعد من يقول هذا القول من أهل السنة؟
لا، هذا قول باطل. أهل السنة ما قصروا، أهل السنة أنزلوهم المنزلة اللائقة بهم، ما عبدوهم كما عبدهم أهل الشيعة الرافضة، غلوا حتى عبدوا أهل البيت، والنواصب آذوا أهل البيت وعادوهم وسبوهم، وأهل السنة توفوا لم يسبوهم ولم يعادوهم كما فعل النواصب، ولم يعبدوهم من دون الله، بل أنزلوهم المنازل اللائقة بهم، فرحموا عليهم وترضوا عنهم وأحبوهم ووالوهم. فليقول إن أهل السنة قصروا، هذا شيعي، هذا شيعي ولا متأثر بالشيعة، شيعي أو متأثر بالشيعة، ما يعلم قول أهل السنة كيف قصروا، يريد يعبدونهم من دون الله. العبادة حق، نحن نحب أهل البيت ونواليهم ونواليهم ونترحم عليهم ونترضى عليهم، لكن لا نعبدهم ولا نؤيهم ونسبهم كما يقال الخوارج، بل نحبهم ونترضى عليهم ونواليهم.
ولعل نختم بهذا السؤال، يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم، طول الإنسان في يوم القيامة 60 ذراعا في السماء، وإن ضرس أهل النار مثل جبل أحد، ومعنى هذا أن الضرس أكبر من الجسد، فكيف يمكن التوفيق وجزاكم الله خيرا؟
يعظم الجسد، الجسد يعظم، إذا كان الضرس هكذا فبقية الجسد يعظم، كل الجسد يعظم، كل الجسد يعظم حتى يذوق العذاب. وأهل الجنة طول واحد من 60 ذراعا في السماء، هذا ثابت. وأما حديث أن عرض 7 أذرع، هذا جاء في حديث رواه الترمذي في سنده لي. وفق الله في جميع طاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع، وعلى أمر الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.